انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
افكارك هي صوت عقلك وعقلك المتحكم فيك. في سي بي تي ولا ايه هتتعلم ازاي تسمع صوت افكارك وتفهم احتياجاتك النفسية؟ معكم انا رؤى العزب في برنامج سي بي تي ولا ايه على راديو تسعينات اف ام.
سي بي تي ولا ايه مع رؤى العزب كل يوم جمعة الساعة 6:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير في حلقة جديدة من حلقات برنامج سي بي تي ولا ايه، معاكم انا رؤى العزب ودي حلقة جديدة من البرنامج بتاعنا. زي ما انا معوداكم كل اسبوع كل جمعة الساعة 6:30 بنسمع حلقة جديدة، بيكون معانا ضيف جديد وطبيب نفسي بيكلمنا عن اضطراب نفسي من اضطرابات الامراض النفسية، بيعرفنا ايه هو المرض النفسي، بيعرفنا انواع يعني نوع الاضطراب اعراضه. دي الحلقة الستة بتاعتنا، واحنا الحقيقة النهاردة معانا دكتور احنا استضفناه قبل كده وعلشان انتوا حبيتوه فاجا معانا مرة تانية، الدكتور عمر خالد. هو طبيب نفسي مقيم في مستشفى العباسية وحاصل على المرحلة الاولى من الزمالة البريطانية للاطباء النفسيين. انا مش عايزة اطول عليكم في المقدمة الحقيقة علشان الحلقة بتاعتنا النهاردة حلقة مهمة ومليانة معلومات كتيرة جدا، بس احنا النهاردة مع دكتور عمر هنتكلم، هديكم هنت بسيط كده عن الاضطراب النفسي اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، وبعدين هنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نكلمكم او نعرف من دكتور عمر بقى تفاصيله. الحقيقة ان النهاردة المرض النفسي اللي احنا بنتكلم فيه مرض مهم جدا، بيأثر على حياة شباب كتير جدا، بيلجأوله لما بيضطروا او لما بيوصلوا لمرحلة او بعض الضغوطات النفسية بيبدأ معاهم، ممكن من المراهقة، ممكن في سن الشباب، ممكن بتكون اول خطوة فيه من باب التجربة، من باب اللذاذة، عايز اجرب حاجة جديدة، عايز اشوف انا هل فعلا دي التأثير اللي بيقولوا عليه ولا لا، او برضو ساعات ممكن يكون احتياج للهروب من ضغط معين احنا بنمر بيه. احنا هنتكلم النهاردة عن الادمان، هنعرف ايه هو الادمان او مفهوم الادمان في الطب النفسي، ايه هي اعراضه، دور المجتمع في علاج الادمان، وطبعا الوصمة اللي بيتم النظر بيها للمدمن، هنعرف تأثير العيلة والصحاب، هنعرف طرق علاج الإدمان، هنعرف كل ده من دكتور عمر خالد بس بعد الفاصل. بفكركم قبل ما نطلع على الفاصل على رقم التواصل لو حد حابب يسأل دكتور عمر على أي سؤال، 010-427-894. فاصل قصير هنرجع لكم بعدين نعرف من دكتور عمر يعني إيه إدمان. فاصل وراجعين.
Look at
ورجعنا لكم مرة تانية. معلش يعني بقى المرة دي بنأثر في الفاصل قوي علشان الحقيقة الحلقة مليانة معلومات كتير وأتمنى أن هي تفيدكم، لأن الموضوع ده موضوع مهم جدا جدا ومن الأمراض النفسية المهمة. عشان كده برحب مرة تانية بدكتور عمر خالد، طبيب نفسي مقيم في مستشفى العباسية وحاصل على المرحلة الأولى من الزمالة البريطانية للأطباء النفسيين. أهلا وسهلا بك. الحمد لله. حاب أعرف من حضرتك تعريف الإدمان في الطب النفسي، ويعني إيه، أو هو الإدمان بيقتصر على المواد المخدرة بس زي ما هو معروف في الغالب ولا لا؟
تمام. الإدمان عندنا في الطب النفسي مش بس مقتصر على مادة كيميائية، لا ده كمان ممكن يبقى سلوك. طيب إيه شكل الإدمان ده؟ يبقى إزاي أو إزاي أعرف إن أنا ممكن أبقى مدمن أو كده؟ الإدمان ده لما شخص يبقى بيتعاطى مادة معينة أو إن هو بيمارس سلوك معين بشكل منتظم، هو عارف إن السلوك ده غلط وبيأثر عليه، في نفس الوقت هو مش قادر يوقفه، السلوك ده بيحتاجه مع الوقت، بيحتاج إن هو يزود فيه، بيبدأ تطلع أضراره عليه في طريقة إن هو لخبطة في البيت، في الشغل، في الحياة، لخبطة جسدية، هو في نفس الوقت رغم كل ده مش قادر يوقف السلوك ده أو المادة اللي هو بياخدها دي.
يعني
مثلا لو احنا نتكلم على المواد الكيميائية بتاعت الإدمان، من ضمنها ومن أبسطها خالص النيكوتين أو السجاير، ونطلع بقى للمواد الكحولية، للمواد المهدية أو المنومة وما إلى هذا يعني. وفي بالنسبة للسلوكيات عندنا الألعاب الفيديو جيمز والجيمينج، دي ممكن تسبب إدمان. وفي نفس الوقت برضو عندنا المؤامرة أو القمار، ده برضو ممكن بيسبب إدمان.
يعني ممكن الأطفال اللي هم صغيرين اللي بيدمنوا الموبايلات، ده نوع من أنواع الإدمان اللي دايما على اللعب ولا؟
في كلام دلوقتي على إدمان الإنترنت، على إدمان الشوبينج، على إدمان الأكل، بس الحاجات الرئيسية دلوقتي هي إدمان الجيمينج وإدمان القمار أو الجامبلينج.
يعني هو أي سلوك أنا بستخدمه بشكل مبالغ فيه ممكن يسبب لي إدمان؟
بشكل مستمر مبالغ فيه، مغطي على النشاطات الأساسية المهمة في حياتي، أنا عارف إن هو بيضرني ومش قادر أوقفه، ده بتبدأ يعني علامات إن لا ده كده واضح إن أنا مدمن للحاجة دي أين كانت الحاجة دي إيه.
تمام. طيب ده هياخد بقى لسؤال بسيط. احنا عرفنا الإدمان وعرفنا ان هو بس مش بيقتصر على المواد المخدرة، فطبيعي اسأل نفسي ايه هي العوامل عشان اقدر اتجنبها، ايه هي العوامل المؤثرة في ان انا اوصل لمرحلة إدمان او ان انا ابقى مدمن حاجة معينة؟
تمام. في عوامل اصلا من اول جسمنا احنا مولدين بيها زي الجينات. لو في حد في تاريخ العيلة كان عنده المرض ده قبل كده، في ناس الكيمياء بتاع الدماغة أو تركيب الدماغة بيبقى عندها استعداد بسهولة جدا إن هي تخش في موضوع الإدمان ده. في جزء تاني زي العوامل النفسية، الناس
استعداد بس مش سبب،
لا مش سبب، هو محدش بيتولد مدمن بس بيبقى سهل، زي لو حد مثلا حد من أهله عنده سكر فهو بيبقى من سهولة إن يجيله سكر بسرعة لو لخبط في الأكل أو في الرياضة أو كده. الحاجة التانية بتبقى عوامل نفسية، لو الشخص بيمر باكتئاب، بتوتر، باضطراب ما بعد الصدمة، الحاجات دي بتبقى عاملة ضغوطات نفسية شديدة لو الشخص ما راحش للطبيب نفسي وبدأ يمشي في سكة العلاج منها وان هو يظبط الطريقة دي بشكل سوي، لا ممكن برضو ده يزقه ان هو يتجه للإدمان كنوع ان هو حاجة بتريحه. المجتمع اللي حوالينا يعني العلاقات الأسرية، لو مفيش نقاش وتفاهم في الكلام، مفيش وعي من الأهل.
كنت لسه أقول لحضرتك، أنا خليني بس أركز على فكرة المراهقة، إنه علشان بس الآباء يبقوا عارفين، المراهقة ممكن يكون أحد أسباب إن الولد يتجه للسجاير أو للمواد المخدرة، الإدمان بشكل عام، التوبيخ أو الضغط بشكل مستمر على إنك فلان أشطر منك أو التقليل من قيمته، صح كده؟
بص
والصحبه
ما فيش حاجات باينها، بس خلينا اول حاجه كلمه الصحبه دي بتفرق. كي. المجتمع اللي انت فيه او الناس اللي حواليك بالذات في سن المراهقه والسن الصغير ده بتبقى الناس مياله اكتر لاصحابها اللي من سنها عن الناس الكبيره او بالذات الاب والام. فلو المجموعه اللي انت محاط بيها هي دي سلوكياتها، هي دي دماغها، هي دي نشاطاتها الترفيهيه، فبالتالي غالبا هتلاقي ان الطفل او الشاب او المراهق بدا ينساق ناحيه الكلام ده. طيب ده جزء المجتمعي. طيب برضو في عامل تاني اللي هو العامل النفسي في البيت. يعني هل احنا عارفين، هل انا عارف اتكلم مع بابا وماما، عارف اقول لهم مشاكلي، هل بيسمعوني، هل في احتواء، هل في دعم، هل في تشجيع، هل في صبر. الكلام ده كله بيفرق. انا كشاب او كمراهق في الحياة بره الضغوطات طبعا، عندنا شغل وعندنا مدرسة وعندنا وسط صحابنا والشلة والناس، ولو في قصص حب في بدايتها الكلام ده كله بيبقى عامل تجربة جديدة وضغوطات، لان هي حاجة اتغيرت في حياتك فجأة بغض النظر هي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة.
يعني ده بالضبط طاقة تحمله ساعتها.
فان حد يفهم الكلام ده ويحتويه، وان لو انا حسيت ان أي كان عمره، على فكرة احنا بس مش بنتكلم في فترة المراهقة أو الشباب أو الطفولة، لأن الكلام ده معاك العمر كله. انت ممكن تكون راجل مسؤول وعندك 40 سنة، نقلت من مدينة لمدينة، نقلت من شغلانة لشغلانة، من علاقة جواز لعلاقة جواز أو لطلاق أو لجواز حتى من أول مرة. الكلام ده كله بيسبب ضغط نفسي. انت لو مش متعلم أو مش عارف ان انت تهندل الموضوع ده بطريقة صحية، او لو انت اتزنقت في الحته دي وما رحتش برضو لطبيب نفسي ان هو يعلمك او يوجهك في الحته دي، لا ساعتها ممكن للاسف من باب التجربه ومن باب ان حد قالك طب خد ده هيريحك، هيساعدك على النوم، هيهديك، تلاقيك انت انسقت في الاتجاه ده شويه.
طيب احنا هنطلع لفاصل برضو صغير ونرجع نكمل الكلام.
كل وعد وعدتهولك هوفيهولك ما تخافيش، كل حلم هيجي وقته وبأوانه ما تقلقيش، مش هقصر يوم معاكي صدقيني، اجمدي ده انا بقوى بيكي ما تضعفيش. انتي نفسك كنت حلم في يوم حلمته، فضلت عافر في الحياة لغاية ما طلته، وانت زي ما كنتي واقفة في ظهري سندة، هتسنديني وهعمل اكتر من اللي عملته. انت نفسك كنت حلم في يوم حلمته، فضلت عافر في الحياة لغاية ما طلته، وانت زي ما كنتي واقفة في ظهري سندة، هتسنديني وهعمل اكتر من اللي تبعديش. كل صعب علي عدى وانت جنبي ما هزينيش، الوحيدة اللي في حياتي تفهميني، واللي بيها وليها عمري الجاي هعيش.
ورجعنا لكم مرة تانية وهنعرف بقى من دكتور عمر المرة دي، أكيد الإدمان زيه زي أي اضطراب أو زيه زي أي مرض ليه تأثير على دماغ الشخص أو على الشخص بشكل عام، فإيه التأثير بتاعه؟
طيب الإدمان بيحفز إفراز مادة كيميائية في المخ اسمها الدوبامين. الدوبامين ده بيعمل لنا حاجتين، بيديك سعادة وانبساط، وفي نفس الوقت بيبقى زي عامل أو زرار محفز كده كل ما يطلع يخليك عايز تعمل الحاجة دي تاني. فأنواع الإدمان كلها سواء كانت مواد كيميائية أو سواء كانت سلوك بتطلع الدوبامين ده بطريقة زيادة قوي عن الطبيعي في المخ مرة واحدة.
أوكي.
فده بيعمل لنا حاجتين، لأن أنت مع الوقت جسمك بيتعود على الدرجة دي أو المستوى ده من الدوبامين، وتبدأ أن أنت محتاج أكتر من المادة أو من السلوك ده عشان توصل لنفس درجة الانبساط أو الراحة. وده برضو لما بنيجي نقلل أو نوقف ممكن يعمل لنا أعراض جانبية.
تمام. طيب إيه هي بقى أعراض الشخص المدمن؟
أعراض الشخص المدمن لو بدأنا مثلا نتكلم في العموم كده، هتلاقيه دايما بيتجه للحاجة اللي هو مدمنها دي بطريقة مبالغ فيها زيادة عن اللزوم. هتلاقيه دايما ممكن مزاجه يبقى متلخبط، متعصب، متوتر، متضايق. هتلاقي الشخص المدمن ده ممكن بدأ ينعزل شوية، ما بدأش يخرج ويقابل أهله والناس وبتاع، الموضوع ده سحبه زيادة عن اللزوم. ممكن تلاقيه بدأ يأثر في شغله، في شغل البيت،
في علاقاته،
في حياته، لأن الموضوع ده زي الدوامة كده، هو بيشفطك، بيخليك تفصل من كل حاجة، أنت مش عايز غير ده، عايز ده بكميات كبيرة، مش قادر توقفه، فهو ده مشكلته. وطبعا ممكن تلاقي عليه أعراض جسدية لو الشخص ده مثلا حاول ان هو يقلل مع نفسه او زود مرة واحدة مع نفسه او كده، اللخبطة دي ممكن تلاقيه ضربات قلب سريعة، تلاقيه بينام كتير، تلاقيه تخن قوي، خس قوي، في بعض الحاجات ممكن تخلي مثلا عينيه لونها محمر، تقلبات المزاجية اللي قلنا عليها. فدي كلها أعراض لو انت لقيتها في الشخص اللي قدامك ممكن تبدأ تقلق ان في حاجة، لان برضو خلينا نقول انه مش شرط الحاجات دي تبقى سبب مواد ادمانية، دي عادي ممكن تكون لخبطة طبية اخرى زي لخبطة في الهرمونات، مشكلة صحية تانية. فانت لو شفت التغيرات دي ده يعني ينور في دماغك كده انه لا في حاجة، انا محتاج اخد الشخص ده للدكتور اولا اطمن على صحته الجسدية، ولو هي سليمة ابدأ اشوف لو هو في مادة او حاجة معينة هو مدمنها ودي ملخبطة عنده الدنيا كده.
تمام. ايه بقى خطورته؟ زي يعني احنا اتكلمنا عن انه ليه اعراض، فاكيد اعراضه الجسدية دي ليها خطورة على الشخص، بس هو ممكن الشخص المدمن يكون شايف انه زي يعني زي ما احنا بنشوف بعض الناس، انا باخدها تفريحي، انا ملهاش اعراض، انا ما بضرش حد، انا كمان ماليش ملهاش خطورة عليا. فلو الشخص المدمن ما تعالجش، ايه خطورته؟ ايه الخطورة في كده؟
تمام. مبدئيا بس خلينا نقول حاجة كده في الطب النفسي، هو لو حد جرب حاجة مرة أو كده ده ما بيعتبرش إدمان. إدمان عندنا زي ما قلتلك ليه شروط معينة، أنت بقالك مدة معينة ومش قادر تستغنى عن المادة دي ومحتاج تزودها ومش قادر تقللها.
يعني في فرق ما بين الاستخدام والعادة.
في تجربة مرة واحدة، في حاجة اسمها استخدام خاطئ، أنت مثلا جربت مادة وسقت وأنت مش في وعيك فعملت حادثة، بس هي كانت مرة، انت مش بتعملها بشكل دوري او مش عارف توقفها او محتاج تزود الجرعة، ما وصلتش للمرحلة دي لسه. فهي عندنا التدرجات في استعمال المواد دي او السلوكيات دي، درجة الادمان دي اخر درجة خالص. فطيب احنا دلوقتي لو حد وصل لدرجة الادمان دي سواء في سلوك او سواء في مادة كيميائية معينة هو بياخدها، دي هتعمل له اضرار جسدية واضرار نفسية. الأضرار الجسدية من أبسط الحاجات اللي ممكن تحصل له، ممكن تعمل له مشاكل في القلب وفي الكبد وفي الكلى، وحاجات زي التدخين وغيره معروف إنها بتعمل سرطانات. المواد اللي انت بتتعاطاها لما تبدل الحاجات مع الناس انت بتتعاطى معاها ده ممكن.
طب معلش عشان انا عارفة ان يعني اسفل مقاطعة حضرتك، بس حوار التدخين ده بالذات معروف وبيبقى موجود على العلب ان هي بتعمل سرطانات، بس اغلب العامة بيشوفوا ان التدخين ده مش ادمان، وفي نفس الوقت مش بيقدر على العلم، مع العلم ان انا شايف ان انا بضر نفسي.
طيب هو عايزين نفصل حاجات عن بعض.
أوكي.
انت ممكن تبقى عارف ان الحاجة دي غلط وانت بتعملها.
تمام.
ودي يعني في المطلق مش طريقة فعالة قوي ان اقولك ده غلط، يعني او مش ان اقولك ده غلط، ان اقولك ان لك لو عملت كده مثلا ده هيضرك. دي مش اكتر طريقة فعالة ان انت تخلي شخص يبعد عن الحاجة الغلط، يعني
طبعا.
لازم تيجي من جواه، هو عنده دافع داخلي، انا فاهم انا بعمل ايه، انا رايح فين في حياتي، انا الحاجة دي عايز ابعد عنها عشان واحد اتنين تلاتة. طيب فكرة ان الناس بتدخن هو الناس بتدخن وهتفضل تدخن. احنا عايزين نحاول نقلل التدخين طبعا في العالم كله حد ما نوقفه خالص. التدخين ادمان ولا مش ادمان؟ او التدخين السيجارة فيها مادة اسمها نيكوتين، والمادة دي بتعمل ادمان. لو انت مش في ناس ممكن تدخن سيجارة في الاسبوع او حاجة، ده مش مدخلش لسه في سياق الادمان. بس اللي بيدخن بشكل يومي ولو مصحيش اخد السيجارة بتاعته، او بعد الاكل ما اخدهاش، مش حاسس، مش مركز، مزاجه وحش، رمضان دخل عليه ومثلا وقف السجاير وحاسس انه مش متظبط ونعسان ومتعصب، فدي كلها علامات ادمانية لمادة النيكوتين اللي هي موجودة في السجاير. وهي مش في السجاير بس، هي في السجاير وفي الفيب وفي الجهاز اسمه الايكوس وفي مواد كتيرة، يعني المادة الكيميائية دي. فطبعا التوعية مهمة، ان احنا نحاول نبعد الكلام ده عن ايد الناس اللي تحت السن القانوني. مهم ان احنا نفهم الناس انه في عيادة اسمها عيادة تبطيل السجاير، هي للسجاير فقط، مش لو انت مدمن اي حاجة، لا، دي لو انت عندك مشكلة في السجاير بتروح العيادة دي، ممكن تلاقيها في مستشفى العباسية او مستشفى الدمرداش، بيبقى موجود المكان ده عشان يساعدك ان انت توقف التدخين. وليه علاج، علاج سواء علاج دوائي او سواء علاج سلوكي، ليه علاجات.
نرجع للسياق بتاعنا، مش كنا بنتكلم على التدخين بس، يعني الادمان ليه خطورة على الشخص جسديا ونفسيا وعلى الاخرين.
تمام،
صح كده
بالظبط. احنا اتكلمنا شوية عن الخطورة الجسدية. في برضو خطورة الناس ما بتبقاش مدركها قوي،
زي
ان انت ممكن، لو احنا بنتكلم على المواد الكيميائية اللي بتعمل ادمان، انت ممكن من اول تجربة الموضوع ده يدخلك في مرض نفسي، يدخلك في سكيزوفرينيا، يدخلك في حاجة ملهاش علاقة بالادمان، بس هي جت بسبب الادمان. انت عندك جيناتك مستعدة للموضوع ده. فمجرد ما بدأت اول مرة تجرب الحاجة دي تلاقي انت جالك مرض نفسي تاني خالص،
وهتتعايش معاه بقى طول عمرك. ممكن ما
في ساعات بيبقى ده مرتبط مع المادة، ان انت لو قللتها المرض ده يتحجم شوية ويقف، وفي لا ممكن يفصلوا عن بعض، انت خلاص.
يعني انت بتلعب في حظك، يعني
انت بتلعب في حظك، فدي مش مضمونة خالص. بالذات كمان الناس اللي في عائلتها في يعني تاريخ مرضي لمشاكل نفسية او كده.
اوكي، طيب احنا نطلع لفاصل ونرجع برضو بعد الفاصل نكمل بقية الكلام.
عايشة حالة حب معك واخداني، وصعب انها تتكرر تاني، وبعيشها لو انت بعيد او قدامي، واخيرا الايام رضيوا علي، اخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من قسوة ايامي. سيبني اسرح فيك شوية وانسى ايام ضاعوا مني، نفسي عمري يعدي بيا وانت بعينيك دول حضني، وانا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة ابويا، حب الدنيا دي جواك ومعاك، شايفة حنية اخويا وانت هنا معايا، بدعي من جوايا تجمعني الايام بيك، ربنا يقبل دعايا. عايشة حالة حب معك واخداني، وصعب انها تتكرر تاني، وبعيشها لو انت بعيد او قدامي، واخيرا الايام رضيوا علي، اخيرا جه يا حبيبي يوم لي ارتاح من اسود ايامي. عايشة حالة حب معك واخداني، وصعب انها تتكرر تاني، وبعيشها لو انت بعيد او قدامي، واخيرا الايام أخيرا جه يا حبيبي يوم لي.
ورجعنا تاني بعد الفاصل. عايزين بقى نعرف من حضرتك طرق علاج الإدمان، وهل المدمن لو تعالج ممكن يرجع تاني ولا لا؟
طيب، هو لو احنا دلوقتي احنا قسمناها ان في مواد كيميائية بتعمل إدمان، وفي سلوكيات احنا ممكن نكون أدمنها.
طيب،
لو هنتكلم على المواد الكيميائية، فدي في الأول طبعا بنحتاج إن احنا نديله أدوية عشان ما ينفعش نقطع المواد على حسب المادة نوعها إيه وعلى حسب هو بقى له قد إيه بيتعاطى والجرعة قد إيه وعلى حسب الشخص، يعني تفاصيل كتيرة جدا بتفرق في الموضوع ده. بس دي بنحتاج علاج دوائي عشان الأعراض الجانبية بتاعة الانسحاب لما نقطع المادة دي. طيب هل ده بس كده لوحده؟ لا، نرجع برضو نقول السلوكيات الإدمانية، ودي برضو مع المواد المخدرة الإدمانية، الاثنين دول ممكن نشتغل عليهم بأنواع علاج زي برضو السي بي تي اللي هو عنوان البرنامج بتاعك ده. بنبقى احنا بنفهم الشخص وبنخش معاه في أفكاره وأفعاله ومشاعره المتعلقة بالسلوك الإدماني ده أو بالفعل الإدماني، وبنعلمه إزاي يتعامل مع الحاجات دي بحيث إن هو يقدر يساعد نفسه إن هو يطلع من الدوامة دي. طبعا في العلاجات الجروب ثيرابي والجلسات، مثلا في برامج ال 12 خطوة، في أساليب متعددة يعني. بس هو أهم حاجة إن أنت تتجه لحد مختص، لأن مثلا في بعض المواد الكيميائية أنت مينفعش توقفها مرة واحدة، ممكن تدخلك في أعراض جانبية جديدة، تجيب لك صرع، تعمل لك مشاكل، فأنت لازم تروح لحد مختص عشان يشوفك، يشوف لو أنت عندك أي أمراض أصلا أخرى، يشوف أنت إيه المادة اللي بتتعطاها، ويشوف إيه أنسب طريقة ليك إن أنت تبدأ توقف الموضوع ده. طيب هل لو أنا دلوقتي الموضوع ده خرج من جسمي، أنا بقالي شهرين تلاتة مفيش أي حاجة، ما بعملش أي حاجة، هل ده نهاية الكون؟ هو أنت كده مبدئيا الحمد لله الموضوع ده طلع برا دماغك والجهاز بتاعك،
تمام.
بس الفكرة ان انت برضو محتاج دعم مستمر، دعم عن طريق ان انت بتتابع مع دكتور او بتحضر جروب ثيرابيز، وفي نفس الوقت المجتمع اللي انت فيه برا سواء عائلتك او صحابك او شغلك او كده، محتاج ان الدنيا دي يبقى فيها دعم وفيها تقبل للوضع اللي انت فيه. يعني مش معنى دي بيدخلنا في حتة وصمة العار او الاستجمة،
ده السؤال التاني بتاعنا الحقيقة،
اللي هو طب انت ايه، طب ده معناه ايه، طب لا، احنا هنا بنتكلم ان ده مرض، ده مرض زي السكر زي الضغط، وهو مرض مزمن،
هو عامة بقى امر واقع.
بالظبط، هو
وصمة العار مش هتفرق في شيء،
ملهاش دعوة يعني. احنا ما بنتكلمش عليها من ناحية اخلاقية او من ناحية قانونية، احنا بنتكلم ان ده مرض لخبطة في كمية المخ، تروح لدكتور بيديك علاجك بتبقى أحسن. فكرة أن المرض ده مزمن، يعني مش معنى أن أنت وقفت أن أنت مش ممكن يجي لك تاني، لا، لو ما فيش دعم وما فيش متابعة وما فيش أن أنت بتخرج للحياة برة، عارف عواميد الحياة اللي احنا اتكلمنا عليها في الحلقة اللي فاتت لما كنت معاك، اللي هو العلاقات العامة والروحانيات والشغل والرياضة، لو ما عرفتش ترجع بشكل طبيعي للموضوع ده بيبقى أسهل أن أنت تنتكس تاني أو ترجع للعادة أو المادة الإدمانية اللي أنت كنت فيها.
بمعنى يعني خلينا زي اي حاجه، يعني ربنا يعافينا برضو مرض الكانسر، لو ما اتبعتش اسلوب صحي ممكن المرض يهاجمك تاني مره تانية. فزيه زي اي مرض، لو انت ما عرفتش تتقبل نفسك واللي حواليك يتقبلوك بالوضع الجديد وتغير افكارك وتغير البيئه
اللي يساعدوك على الوضع الجديد اللي انت فيه،
فممكن تنتكس مره تانية. ده زيه زي اي مرض، مش في الادمان بس،
ممكن زي الأمراض المزمنة زي السكر والضغط. طالما أنت ماشي على روتين حياة سليم، بتلعب رياضتك، مظبط أكلك في السكر، بتمشي على علاج بتاعك، الدنيا سليم، أنت زي أي بني آدم طبيعي.
ده اللي هياخدني يعني لو عندك تعقيب أو أي حاجة ممكن تقولها في السؤال اللي احنا هنقوله، بس ده هياخدني السؤال وهو تقريبا اللي هختم بيه الحلقة. وصمة العار أو دور العيلة والصحاب في رحلة التعافي، ده جزء لا يتجزأ من رحلة التعافي. المدمن مش بيتعافى لوحده، صح كده؟
بالظبط.
فايه دورهم؟ عايزين نوعي الناس برضو بالحتة دي، وانا او احنا بقى بشكل عام ازاي نقي نفسنا من احنا نوصل لمرحلة الادمان، او ان احنا يبقى عندنا رغبة اصلا في ان احنا نجرب حاجة شبه كده.
تمام. الكلام ده كله، سواء جبت سؤال اول ايه دور العيلة او احنا ازاي نقي نفسنا، الموضوع ده كله بيبدأ بالتوعية.
أوكي.
تبقى فاهم ان في حاجة اسمها ادمان، وان الموضوع ده مرض، وان المرض ده ليه عليك، وان ده ممكن يبقى بسبب مواد كيميائية او بسبب زي ما قلنا قمار او جيمينج او حاجات تانية كتير. فانت واعي، عارف ان الحاجة دي موجودة، وعارف ان هي ممكن تيجي فيك او ما تجيش فيك، وان انت تحاول تتفاديها، وان حتى لو لا قدر الله الحاجة دي خبطت فيك فان هي ليها طرق علاج، وان الناس باذن الله بتخف منها في حالات كتير. في نفس الوقت برضو لو انت شخص الموضوع ده خبط فيك، تمام، العيلة لازم تبقى فاهمة ان ده مرض، وان ده محتاج دعم منهم، محتاج ان هم يبقوا متفاهمين، محتاج ان هم يساعدوه على ان هو يشتغل على نفسه، محتاجين ان احنا نشوف الاسباب اصلا اللي وصلت الشخص ده للموضوع بتاع الادمان ايه، ونحاول نصلحها ونرجعه في حياة طبيعية متزنة سوية زي اي حد تاني في المجتمع بتاعه.
انا بشكر حضرتك دكتور عمر خالد، كان مشرفنا النهارده. الحقيقه ان احنا يعتبر ظلمنا موضوع الادمان او اختزلناه في 30 دقيقه، لان هو اوسع واكبر من كده بكتير. بس خليني اختم مع فكره انه اي مرض نفسي بيبدا ببعض الضغوطات النفسيه الصغيره البسيطه اللي احنا ممكن نتغاضى عنها او نستخف بيها في حياه اللي حوالينا، فده اللي بيخليهم يدوروا على بدائل من مواد مخدرة، من كحوليات، من سلوكيات إدمان، أو ممكن يوصلوا لمرحلة اكتئاب وتوتر بسبب إن مفيش. وأهم حاجة بيأكد عليها كل دكتور موجود معانا هنا كل حلقة، فكرة أهمية العلاقات الاجتماعية الآمنة، فكرة التقبل، إن أنت تتقبل نفسك بإن أنت ممكن تمر بحالات ضعف، وإن أنت عادي ممكن تكون حاسس هيجي عليك وقت في حياتك حاسس بالوحدة، حاسس إن أنت غير مرغوب فيك. كل دي مشاعر سلبية موجودة وطبيعية جدا لينا. يعني مش لازم تروح ترمي نفسك في حاجة أصعب زي الإدمان، لأن خطورته زي ما احنا قلنا أنت بتبقى أنت وحظك. فنصيحة، خلينا ما نحكمش على بعض، وخلينا ما نبقاش قاسيين مع بعض. حاولوا نكون في حياة بعض كده في مساحة آمنة، ويكون في علاقات اجتماعية تقدر تشيلنا من الضغط اللي احنا بنمر بيه. أنا بختم معاكم الحلقة، وأنا عارفة أن أنا طولت، بس ده اللي بإيدي أن أنا أقدر أعرض الإدمان في نص ساعة. بس خلينا نكون عارفين أن احنا مهمين جدا في حياة بعض، وأن الأمراض النفسية وبعض الضغوطات اللي بنمر بيها بشكل مؤقت ممكن يكون لها تأثير خطير جدا على المدى الطويل، وأن المرض النفسي ليه تأثير كبير، وأن احنا لازم نروح للدكتور النفسي، وأن الدكتور النفسي هو اللي لازم يشخصنا، وخصوصا في الإدمان ما نروحش لحد كان متعافي قبل كده. بشكركم، وأشوفكم في حلقة جديدة الأسبوع الجاي يوم الجمعة الساعة 6:30 في مرض جديد، ودمتم سالمين ومساءكم جميل.